طبعا انت دلوقتي وبعد كل اللي حكيناه ده بقيت متأكد ان الحواجز والجدران سواء مادية او معنوية موجودة من زمان جدا وفي كل حتة في العالم تقريبا. النهاردة بقى هنتكلم عن واحدة من اهم دول العالم واللي ليها تاريخ طويل جدا، بلد البيج بن والدوري الانجليزي والجنيه الاسترليني. معانا ومعاكم بريطانيا او المملكة المتحدة. لو ربنا فتح عليك وسافرت بريطانيا وعرفت تتمشى في أنحاء المملكة المتحدة العريقة واللي تعتبر الوريث الشرعي لإمبراطورية بريطانيا العظمى اللي كانت ما بتغيبش عنها الشمس زمان دي، هتلاقي في وشك قرب حدود إنجلترا واسكتلندا كده بقايا واحد من أقدم الأسوار التاريخية في أوروبا، وهو جدار هادريان. السور ده اتبنى سنة 122 ميلاديا، يعني ما شاء الله داخل على 2000 سنة اهو، ممتد لحوالي 117 كيلومتر، وفي أجزاء منه يعني بيوصل ارتفاعها ل 4.5 متر. عمق السور حوالي 3 متر، وكان محفور قدامه يعني خندق محترم عمقه كان تقريبا 4 متر وعرضه حوالي 9 متر. قال له طب هو الانجليز بنوا السور ده عشان مين ان شاء الله؟ لو صراحه الانجليز ما بنوش السور ده اصلا، لان ساعتها ما كانش لسه في دوله اسمها بريطانيا من اساسه، ولا حتى كان في اسكتلندا ولا في ويلز ولا ايرلندا ولا اي حاجه من دول. الدنيا ساعتها كانت سايحه على بعضها كده، يعني متقسمه مناطق نفوذ للقبائل الاوروبيه اللي عمالين يحاربوا في بعض زيهم زي اي قبائل في الوقت ده. لكن اللي بنى السور ده هم القوة المنظمة والإمبراطورية اللي كانت في عز قوتها ساعتها، روما. الرومان هم اللي بنوا السور عشان يحميهم من هجمات القبائل الأوروبية، يعني نعتبر السور ده عشان يفصل بين إنجلترا اللي كانت تحت سيطرة الرومان وبين المساحات الواسعة اللي عايش فيها القبائل الأوروبية، لدرجة إن كان بيتقال على السور ده ساعتها إن هو الفاصل بين الحضارة الرومان والهمجية القبائل دول بقى. ولحد النهارده لسه في نكت وقفشات بين الانجليز والاسكتلنديين على موضوع التحضر والهمجيه ده، رغم ان سور هادريان ده اتهدى اغلبه من زمان جدا، وهنحكي ازاي دلوقتي. سور هادريان كان رمز لمبدا احنا وهم، يعني اتبنى اصلا على الاساس ده، ولمده 1500 سنه فضل السور فيهم موجود، وفكره التفريق بين الناس اللي جوه السور والناس اللي بره موجوده برضه. لكن في النهايه اتهد السور بعد رحيل الرومان، والناس خدوا الحجاره بتاعته وبنوا بيها بيوت يسكنوا فيها. ومن حجارة السور كمان اتبنى كنائس في الوقت ده، يعني الوقت اللي انتشرت فيه المسيحية وانهارت روما وانتهى وجود الرومان في بريطانيا كلها. تعال كده نرجع الشريط شوية ونبدأ الموضوع واحدة واحدة عشان نوضح الصورة. الرومان لما دخلوا عشان يحتلوا المنطقة كلها ما كانش ده أول تعامل بينهم وبين القبائل الأوروبية، بالعكس القبائل دي ورغم أنها يعني متفرقة وفي بينها وبين بعض حروب وخلافات، إلا أنهم كانوا عارفين روما كويس، وكان في بينهم وبين روما معاملات وطرق قوافل وتجارة وليلة كبيرة يعني. لكن كعادة الإمبراطوريات في الوقت ده كان لازم الإمبراطورية الرومانية تتوسع. في الأول الجيش الروماني استقر في الجنوب الشرقي للمنطقة، وبعدها بدأ واحدة واحدة يتوسع في اتجاه الشمال. في حوالي 11 قبيلة استسلمت للرومان، وقدر الرومان فعلا يبسطوا نفوذهم لغاية حدود ويلز، وقدروا فعلا هم يسيطروا على جزء من أراضي اسكتلندا حاليا، لكنهم قرروا يتراجعوا ويأمنوا الحدود اللي سيطروا عليها الأول ويبنوا سور هادريان ده. طب وليه يعني؟ يعني جايين كل المسافة دي ومكلفين نفسهم وصرفين ومجهزين حملة عسكرية وأسلحة وجنود وكل الهايلمان ده عشان يكسبوا أرض وبعدين يرجعوا يسيبوها تاني؟ طب ليه ما كملوش وسيطروا على شبه الجزيرة كلها وزودوا مكتسباتهم؟ الإجابة ببساطة لأن المنطقة كلها أو شبه الجزيرة منطقة كبيرة جدا، وعشان ينشروا قواتهم فيها كلها يبقوا محتاجين أضعاف أضعاف تكاليف الحملة، ده غير ان ساعتها يعني هتبقى المستعمرة بتاعتهم مهددة بخطرين. الأولاني ان يحصل عليهم غزو وهجمات عن طريق البحر، وده بالمناسبة كان منتشر جدا يعني وبيحصل ساعتها يعني سواء من جيوش نظامية او جماعات مرتزقة. والخطر الثاني ان يحصل ثورات واضطرابات في المنطقة اللي سيطروا عليها، ويبدأ الناس يزمزقوا بقى كل شوية يطلع للرومان واحد زي الحاج ويليام والاس بتاع بريف هارت ده، يقعد بقى يسخن الناس وفريدم بقى والكلام اللي بيضايق المستعمرين ده. عشان كده قررت روما انها تتراجع عن المناطق الشماليه وتبدا تبني سور هادريان بين الحدود البريطانيه والحدود الاسكتلنديه وتكتفي بالمستعمره دي وبارك الله في مرزق. وبسبب الموضوع ده ولحد النهارده هتلاقي يعني في فرق واضح جدا بين طبيعه شعوب زي اسكتلندا وويلز وبين انجلترا، يعني هما صحيح كلهم مواطنين في المملكه المتحده زي بعض لكن من زمان قوي والاختلاف ما بينهم موجود وحاضر بقوه. الناس اللي عاشوا جوه سور هادريان ده ورغم انهم تحت احتلال الرومان الا انهم عاشوا في مجتمع متطور في زراعة وفي مدن وليه طبيعة مختلفة عن الناس اللي عاشوا برا السور وكملوا حياتهم القبلية بطبيعة البدو، وكمان كملوا في نضالهم ضد الرومان وما استسلموش. وافتكر الموضوع ده كويس لأن تاريخيا ده كان أول فرق يعمل مبدأ إحنا وهم بين الشعوب دي، رغم أن تاريخهم وماضيهم وحتى حاضرهم بيقولوا أنهم متقاربين جدا ولحد النهاردة عايشين مع بعض في وطن واحد وليهم جنسية واحدة، ده لحد دلوقتي على الأقل يعني. فهقول لك ليه كمان شوية. خلينا في موضوعنا دلوقتي، وتعالى نروح لسنة 211 ميلادي، يعني بعد أكتر من 100 سنة من احتلال الرومان لبريطانيا. هتلاقي إن السور اللي اتبنى ده مش هو الحاجز الوحيد اللي فرق الناس، لأن في السنة دي تحديدا بدأ الرومان يقسموا المنطقة اللي تحت سيطرتهم كمان لمناطق مختلفة، وكل منطقة على حسب طبيعة السكان والنشاط الاقتصادي بتاعها. يعني نقدر نقول كده إن المستعمرة الرومانية الكبيرة اتقسمت لولايتين أصغر، بريطانيا الجنوبية ودي كانت أغنى منطقة وعاصمتها لندن، ودي المنطقة الأقرب لروما وبالتالي فيها تواجد أكبر من القادة والنبلاء الرومان وخطوط تجارة أوسع واستقرار أكبر وسوق اقتصادية أوسع وهكذا. وكان في كمان بريطانيا الشمالية أو بريطانيا العليا وعاصمتها تبقى يورك، ودي ولاية أصغر شوية في الإمكانيات، يعني نقدر نقول بشكل عام كانت أقل يعني اقتصاديا وفي مستوى المعيشة للأفراد كلهم يعني، لكنها برضو كانت ولاية رومانية محترمة ليها وزنها. والتقسيمة دي لحد النهاردة برضو هتلاقي ليها أثرها في بعض الاختلافات اللي موجودة فعلا بين سكان المنطقتين دول ونظرتهم لبعض. وبكده خلي بالك بقى بتزيد التقسيمات والفروقات بين الناس هناك، وبيزيد معها مبدأ إحنا وهم، يعني إحنا اللي في الجنوب غير هم اللي في الشمال، وإحنا عموما اللي جوه السور سواء شمال أو جنوب غير هم اللي برا السور. كان نفسي والله أقولك إن التقسيمات والفروقات خلصت لحد كده، لكن ما حصلش، لأن على قرب سنة 300 ميلادي كده حصل في المنطقة تقسيمات أكبر، وبدأ كل جزء يبقى عامل زي إقليم أو محافظة لوحده كده، يعني منطقة في الشمال ومنطقة في الجنوب وويلز وهكذا، وكل منطقة من دول بقى ليها طبيعة مختلفة وظروف مختلفة وحدود مختلفة، وفضلت تزيد الاختلافات والتقسيمات ويزيد معاها تواجد فكرة أو مبدأ إحنا وهم. واستمر الوضع كده لحد ما قربنا على سنة 400 ميلادي، لما بدأ الرومان بقى يضطروا إن هم يخرجوا من المنطقة كلها ويرجعوا بلدهم، وده بسبب خلافات وصراعات حصلت في روما نفسها على السلطة. وزي أي مستعمر بعد ما بيضطر يسيب المستعمرة بتاعته ويمشي، بيسيب في حكم المستعمرة دي ناس ليهم ولاء له عشان يفضلوا محافظين على مصالحه، وده حصل فعلا. لكن البريطانيين وقتها كان بقالهم سنين طويلة تحت الاحتلال الروماني وما عندهمش خبرة كويسة أوي في موضوع إدارة الدول ده، والأهم إن ما عندهمش جيش قوي يقدر يحمي حدود المستعمرة زي ما كان الجيش الروماني بيعمل. لكن مين بقى اللي بقاله أكتر من قرنين من الزمن مرمي بره سور هادريان ده وعايش حياة القتال والكر والفر وعمره ما استسلم للرومان؟ أيوة، القبائل الأوروبية اللي استغلوا خروج الرومان ورجوعهم لبلدهم وقرروا ان هم يعملوا هجمات مرتدة خطيرة على بريطانيا، وبالفعل قدروا ان هم يخترقوا سور هادريان ده ويدخلوا ويسيطروا على اجزاء من الاراضي الداخلية، وده خلى البريطانيين يستنجدوا بروما، وساعتها الجيش الروماني ما كدبش خبر ورجع حرر بريطانيا وأمنها من هجمات القبائل دي وقام سلم البريطانيين البلد وماشي. طب تفتكر الموضوع خلص على كده؟ اكيد لا، زي ما انت توقعت بالظبط، يعني الرومان رجعوا بلدهم من هنا وبدات القبائل الاوروبيه تاني تتجمع وتنفذ هجمات على السور من هنا، والتاني مره يقدروا يخترقوا السور ويستحوذوا على مناطق اكبر من بريطانيا، والتاني مره البريطانيين يستنجدوا بالرومان اللي تحس ان هم كانوا واخدين السكه مقايسه بقى، وفعلا يجي الجيش الروماني ويحرر بريطانيا من تاني ويعلم البريطانيين ازاي يرمموا السور من تاني ويسلمهم البلد ويرجع تاني. تفتكر الموضوع خلص على كده؟ أكيد لا، لتالت مرة بتحصل هجمات من القبائل الأوروبية ويقدروا يستحوذوا على أجزاء أكبر من الأراضي البريطانية، وكالعادة بعت البريطانيين يستنجدوا بروما، لكن المرة دي روما قالت لهم ما كانش نعز والله بقى، إحنا نفسنا غرقانين في مشاكل وصراعات سياسية ومش فاضيين، يعني الإمبراطورية ممكن تتهد على دماغنا في أي وقت، مع نفسكم بقى. المهم السور قاعد يتهد بعدها بقى حتة حتة، وعلى مدار قرون هو كمان بدأ يتفكك ويتكسر ويتاخد منه الطوب عشان الناس تستخدمه في بناء حاجات تانية، لغاية ما على نص القرن الـ18 كده يعني حصلت حاجة هناك خلصت عليه بقى خلص. يعني كان في حرب هناك وقتها، وكان في مشير في الجيش عاوز يلحق ينقل قواته ومدافعه بسرعة، لكن واجهته مشكلة انه محتاج يبني طريق سريع عشان الموضوع ده، وفعلا يتبنى الطريق باستخدام الحجارة بتاعة السور ده او اللي باقي منه. الطريق كان طوله تقريبا 48 كيلومتر، فمتخيل معايا حجم الحجارة اللي اتكسرت واتسحبت من السور عشان الطريق ده يتبنى. سور اثري بقاله قرون طويلة موجود، يجي واحد عسكري يقرر يهده عشان طريق او كوبري يعني. واخيرا بيجي القرن الـ19 وبيبدا الناس ياخدوا بالهم من اهمية الاجزاء اللي فاضله من السور وبيعتبروا منطقة اثرية ومزار سياحي، ولحد النهاردة السور ده يعتبر شاهد على تاريخ طويل من اللي احنا وهم وحالة التقسيم والاختلاف اللي موجودة في اذهان بعض الناس في المنطقة دي، واللي تأثيرها ممتد لحد النهاردة رغم انهيار سور هادريان من سنين طويلة. المملكة المتحدة ما نقدرش نعتبرها نموذج مصغر للتقسيمات اللي حصلت في أوروبا، صحيح ان في اختلافات كتير في طبيعة الشعوب داخل المملكة المتحدة نفسها، لكنها فضلت متحدة في كيان واحد لمئات السنين. البريطانيين أثبتوا للعالم كله ان فكرة احنا وهم متأصلة جدا في أوروبا، واكبر دليل على كده قرار الأغلبية في بريطانيا في 2016 بان هم يخرجوا من الاتحاد الأوروبي. لكن عشان ناخد فكرة عن الاختلافات والتقسيمات بين شعوب المملكة المتحدة، تعالوا نلقي نظرة سريعة كده على تاريخ العلاقة بين انجلترا واسكتلندا كمثال. يعني اول خناقه حصلت بين البلدين كانت في القرن الـ13 لما الملك الانجليزي ادوارد الاول طالب باسكتلندا وقرر يضمها لحكمه. بعد كده يعني في بدايه القرن الـ14 طلع جدع اسكتلندي كده اسمه روبرت بروس حكم اسكتلندا وقدر يستقل بها عن انجلترا. وفضلت بقى مناوشات وحروب على حدود البلدين كل فتره. في بدايه القرن 17 بقى يعني البلدين رجعوا تاني يقربوا من بعض لما الملك جيمس السادس ملك اسكتلندا قدر يجمع البلدين في كيان واحد وسموه الانجليز جيمس الاول ساعتها لانه كان اول جيمس يعدي عليهم. وفي بدايه القرن 18 حصل رسميا اتحاد بين البلدين والاتحاد ده بقى ليه قوانين داخليه تنظم. لكن رغم كل ده اغلب الشعب الاسكتلندي يعني فضل حاسس انه مختلف وليه قومية مميزة ومختلفة عن الإنجليز. وده طبيعي اسكتلندا فيها رجالة بيلبسوا جيبة لحد النهاردة ودي حاجة الصراحة بتميزهم عن العالم كله مش الإنجليز بس. يعني نقدر نقول إن الشعب الإنجليزي والشعب الاسكتلندي منحدرين من عرقيات مختلفة لكن اللغة اللي بيتكلمها الأغلبية دلوقتي الإنجليزي تعتبر عامل مشترك قوي ربط الشعبين ببعض. صحيح اختلاف اللهجات واضح وبيقدروا يميزوا بعض عن طريقهم زي ما احنا كده ما بنميز لهجة الناس في الصعيد لكن هتفضل اللغة من أهم وأقوى أسباب الاتحاد والتماسك بين أفراد أي شعب. بعد اتحاد اسكتلندا وانجلترا في كيان واحد فضلت اسكتلندا محافظة على أنظمة التعليم والقضاء فيها. يعني مثلا القضاء في انجلترا كان بيحكم على المتهم بطريقة مذنب ولا غير مذنب لكن في اسكتلندا كان في تصريف قضائي ثالث اسمه غير مثبت اللي هو مش عارفين له صراحة هو مذنب ولا لا جنس ثالث. وفضلوا البلدين متحدين مع بعض وبيتحكموا بنفس الطريقة ونفس الحكام لحد آخر القرن 19 لما بقى في منصب اسمه سكرتير اسكتلندا. ده يطلع ايه ده ان شاء الله؟ صلاحياته ايه يعني؟ هو الحقيقه بدا يعني منصب صغير كده على قد ما اسم يعني سلطات وصلاحيات محدوده واغلبها تنظيميه مش اكتر لكن بعد كده المنصب ما شاء الله يعني كبر وتطور وبقى اسمه وزير خارجيه اسكتلندا. سنه 1997 حصل استفتاء شعبي اقر بوجود سلطه تنظيميه داخليه في اسكتلندا وبعدها بسنه اتعملت قوانين خاصه في اسكتلندا ونشا اول برلمان تنفيذي. وفي 2007 استعادت السلطه التنفيذيه في اسكتلندا مصطلح حكومة وفعلا تم الاعتراف الدولي بالمصطلح ده في 2012. ايه ده؟ لحظة كده، يعني ايه حكومة اسكتلندا؟ يعني هم ليهم حكومة خاصة غير حكومة المملكة المتحدة؟ يعني ممكن ياخدوا قرارات يعني ضد قراراتهم؟ الحقيقة الإجابة على السؤال ده يعني معقدة قوي هتدخلنا في تفاصيل كتير يعني لكن نقدر نقول باختصار كده ان في قوانين بتنظم كل حاجه وبتحدد بالظبط تفاصيل صلاحيات حكومه اسكتلندا واللي اغلب سلطتها بتكون في امور تنظيميه داخل البلد. لكن في السياسات الخارجيه والاقتصاديه والامور الكبيره طبعا بتكون اليد العليا لحكومه المملكه المتحده ودي ميزه من مميزات كتير موجوده في الدول الديمقراطيه بس اللي فيها كل حاجه واضحه وبشفافيه كبيره جدا وكمان متوزع فيها السلطات على قطاع كبير من الشعب وفيها حريه صحافه وحريه تعبير وحقوق انسان. الباكجيات اللي بيجي مع النظام الديمقراطي واللي ما نسمعش عنه احنا في جمهوريات العجوه بتاعتنا. في 2014 بقى الحكومه بتاعت اسكتلندا عملت استفتاء شعبي لخروج بلدهم من المملكه المتحده. يعني لو الاستفتاء ده كانت وافق عليه كان زمان المملكه المتحده خسرت دوله بحجم وقيمه اسكتلندا. لكن اللي حصل ساعتها ان الاحزاب البريطانيه وعدت بزياده السلطات والصلاحيات للبرلمان الاسكتلندي والموضوع ده حصل يعني يا دوبك قبل يومين بس من التصويت على الاستفتاء وكان له اثر كبير يعني ان 55% من الشعب الاسكتلندي صوتوا لصالح البقاء جوه المملكه المتحده وفعلا الوعود اتنفذت والبرلمان الاسكتلندي بقى في ايده سلطات اوسع وخد يعني شويه مكتسبات محترمه زي اداره شرطه النقل في اسكتلندا وان نص حصيله ضريبه القيمه المضافه في اسكتلندا تفضل تحت تصرف البرلمان ويصرفها على شؤون اسكتلندا الخاصه يعني وشويه قوانين كده قدروا يمرروها زي قوانين خاصه للمرور وحاجات من دي. بعد القصه دي قلت النغمه السياسيه بتاعت استقلال اسكتلندا عن المملكه المتحده واكبر دليل على كده ان الحزب الوطني الاسكتلندي اللي كان شايل موضوع خروج اسكتلندا من المملكه على دماغه وزاعق بدات شعبيته تتراجع وفي الانتخابات اللي بعدها نزل عدد الكراسي اللي حصل عليها اعضاء جوه البرلمان الاسكتلندي من 56 ل 35 كرسي بس وده معناه ان موجه الاستقلال دي هديت وما بقتش تشغل بال يعني اغلب الاسكتلنديين على الاقل لحد دلوقتي. صحيح الهويه القوميه الاسكتلنديه قويه جدا لكن مش لدرجه تهدد اتحاد المملكه وخصوصا كمان ان اغلب الشعب في اسكتلندا عارف مميزات الاتحاد ده وفوائده على بلدهم في كل المجالات تقريبا. وعشان الصوره توضح اكتر تعال ناخد مثال كمان على التقسيمات والفروق بين الناس في المملكه المتحده وبالتحديد يعني واحده من اوضح وابشع تجليات مبدا احنا وهم جوه المملكه المتحده ويمكن في العالم كله يعني ايرلندا الشماليه. ايرلندا الشماليه تعتبر اصغر مساحه في المناطق الرئيسيه الاربعه في المملكه المتحده يعني بتمثل تقريبا اقل من 6% من مساحه بريطانيا كلها وعايش فيها يعني قرب ال 2 مليون مواطن. قبل سنه 1921 ما كانش في حاجه اسمها ايرلندا الشماليه يعني كانت جزء من مساحه كبيره محتله من البريطانيين اسمها ايرلندا. لكن في السنه دي تحديدا اتقسمت المساحه الكبيره دي لجزئين ايرلندا الشماليه اللي فضلت تحت حكم بريطانيا وانضمت للمملكه المتحده وايرلندا الجنوبيه اللي قدرت تستقل بعدها بسنه وتفضل لحد دلوقتي دوله مستقله وتابعه للاتحاد الاوروبي. سيبك بقى من الاستقلال دي وخلينا في ايرلندا الشماليه اللي زي ما وضحنا هي جزء من المملكه المتحده. السكان في ايرلندا الشماليه يعني نقدر نقسمهم بشكل رئيسي لطائفتين اغلبيه من البروتستانت ودول عرقيا يعني يعتبروا احفاد الانجليز والاسكتلنديين وعاوزين يفضلوا جزء من المملكه المتحده، واقليه من الكاثوليك، ودول اغلبهم قوميين عاوزين يستقلوا عن المملكه ويتجمعوا في دوله واحده مع جارتهم ايرلندا الجنوبيه زي زمان، لكن مفيش تصور واضح عندهم يعملوا كده ازاي لحد دلوقتي. حصل بين الطائفتين دول نزاع مسلح استمر حوالي 30 سنه بحالهم، بدا في اواخر الستينات واستمر لاواخر التسعينات، يعني نقدر نعتبرها كده حرب اهليه على الضيق كده. راح فيها اكتر من 3500 مواطن من الطرفين، ده غير حوالي 50,000 جريح، لحد سنة 1998 لما حصل اتفاقية سلام سموها الجمعة العظيمة، وفعلا تم وقف ضرب النار، وبقى فيه حواجز وأسوار كتير في العاصمة بلفاست عشان ترسم حدود واضحة بين الأماكن اللي متجمع فيها أغلبية الطائفتين. صحيح يعني نظريا في سلام، لكن في كمان انقسام واحتقان بين الطرفين، والأسوار والحواجز دي رغم يعني اسميا كده بيتقال عليها جدران السلام، إلا إنها في الحقيقة جدران خوف وتفريق ونزاع بين مواطنين بلد واحدة. الوضع في أيرلندا الشمالية هو أكبر مثال على فكرة إحنا وهم في المملكة المتحدة كلها. في أكثر من 100 جدار وحاجز في أيرلندا الشمالية، لدرجة إن ساعات يعني بتيجي أفواج سياحية مخصوص تتفرج على الحواجز دي وتتصور معها. يعني صحيح الوضع حاليا أهدى من أيام النزاع والحروب، لكن ما نقدرش نقول إنه وضع مستقر، لأن مع السلام الشكلي ده في خوف وترقب وتخوين وعداوة وطائفية، ومفيش أي اندماج حقيقي بين البروتستانت والكاثوليك في أيرلندا، ودي حاجة أكيد بتأثر بالسلب على البلد كلها في كل المجالات. لو جيت بصيت على نص المدارس في أيرلندا الشمالية هتلاقي إن نسبة الطلاب فيها من نفس الطائفة بتوصل ل 95%، يعني نص مدارس البلد بتبقى بأغلبية كاسحة بروتستانت يا إما أغلبية كاسحة كاثوليك، وده مثال بسيط كده على الاحتقان هناك بين الطائفتين، لدرجة إن أكتر من نص الأهالي هناك بيدخلوا أولادهم مدارس معينة بحيث يقللوا اختلاطهم بأولاد الطائفة التانية. واتكلمنا عن المدارس بالذات لأن ده المكان اللي بيتربى فيه الأجيال الجديدة وبيتم تشكيل أفكارهم وبتكون فيه جزء كبير من شخصيته. النزاعات المسلحة وقفت من 25 سنة تقريبا، لكن لسه حالة التفريق وتقسيم الناس موجودة هناك، ومتوقع أنها تستمر كمان رغم جهود الحكومة هناك أنها تقلل الحالة دي وتوصل لحالة سلام مجتمعي حقيقي. زمان كانت نسبة البروتستانت الأغلبية للكاثوليك الأقلية حوالي الضعف، لكن في 2011 اتعمل تحديث لتعداد السكان هناك والنسب كانت 41% بروتستانت و40% كاثوليك والباقي ديانات مختلفة، وده معناه أن نسبة الكاثوليك زادت جدا، وبالتالي نسبة القوميين اللي عاوزين ينفصلوا عن المملكة المتحدة زادت هي كمان، ومش بعيد في المستقبل يحصل استفتاء شعبي ونلاقي إيرلندا الشمالية خدت شنطتها ولمت هدومها وسابت المملكة المتحدة، وده طبعا يعني ممكن يشكل كابوس لبريطانيا، لأن بعد البريكزيت والخروج المستعجل للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي ما بقاش في أي حدود برية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي غير الحدود اللي بين أيرلندا الشمالية وأيرلندا الجنوبية، فلو فعلا خرجت أيرلندا الشمالية ده هيخلي بريطانيا معزولة تماما ومفيش أي طرق برية بينها وبين باقي دول أوروبا، وعشان كده يعني في آراء كتير بتقول إن صعب قوي لندن تفرط في أيرلندا الشمالية تحت أي ظرف. اتكلمنا عن بريطانيا أو المملكة المتحدة وعن تاريخها من أيام ما كانت مستعمرة بريطانية لحد النهاردة، واتكلمنا كمان عن سور هادريان وتاريخه الطويل وعن أسوار تانية كتير في بريطانيا، اتكلمنا عن الحواجز النفسية اللي لسه موجودة عند بعض شعوب المملكة المتحدة. فهل ممكن الأسوار دي كلها تتهد وتتحول شعوب بريطانيا لنسيج واحد رغم كل الاختلافات اللي ما بينهم؟ وهل ممكن الدول واحدة واحدة تخرج من تحت التاج البريطاني ونشوف بريطانيا بتتعرض لنفس اللي عملته في الاتحاد الأوروبي؟ ولا الحرية والديمقراطية هناك ممكن يطولوا عمر المملكة ويحافظوا على الكيان الكبير ده لسنين طويلة قدام؟ الزمن بس هو اللي يقدر يجاوب على الأسئلة دي كلها، لأن كما تعلمون هذا أمر شرحه يطول وأنا الليلة مشغول، فنشوفكم على خير إن شاء الله.